وجعلنا في الله وعلى آله وصحبه ومالاه. قال المصنف الله فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إلهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. وخمسة منهم أولو العزم
الأولى
وخمسة منهم أولي العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على أركان الإسلام الخمسة، قال فتلك خمسة وللإيمان، يعني تلك خمسة يقصد بها خمسة أركان للإسلام لما تكلم عن المرتبة الأولى وهي مرتبة إيش؟ الإسلام. ثم الآن ينتقل إلى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان، وهي الدائرة الأضيق. وتكلمنا على تعريف الإيمان في الدرس الماضي، وقلنا الإيمان تعريفه في اللغة يعني هو التصديق مع الأقرار، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم تكلمنا على يعني تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من هذه الحقائق الثلاثة، من الثلاثة: عمل الجنان وهو الاعتقاد، وعمل اللسان، وأيضا عمل الجوارح. ثم ينتقل إلى الكلام على الإيمان وأركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة كما جاء هذا في حديث جبريل الطويل الذي مر معنا، وأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي الأركان الستة. قال وللإيمان ستة أركان بلا نكران، وهذا بالإجماع، ومن أنكر ركنا من هذه الأركان فقد كفر بالله عز وجل، لأن الذي أنكر ركن واحد كأنه أنكر سائر الأركان. فلو أنكر إنسان الإيمان بالقدر ما حكمه عادل؟ كافر. لو أنكر إنسان الإيمان بالكتب ما حكمه؟ كافر. من أنكر الإيمان بالله فهذا كافر. فمن أنكر ركنا واحدا أنكر سائر الأركان فهو كافر. قال إيماننا، يعني أول هذه الأركان، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، يعني أول هذه الأركان وهو الإيمان بالله عز وجل ذي الجلال، يعني ذي العظمة. والإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل، وهذا فيه رد على من يا إخوان؟ الملاحدة الذين يكون وجود الله عز وجل. والإيمان بوجود الله عز وجل دلت عليه أمور، دلت عليه أمور. الأمر الأول دل عليه القرآن، كلام الله عز وجل. الأمر الثاني دلت عليه السنة. الأمر الثالث دل عليه الإجماع. الأمر الرابع دل عليه العقل. الأمر الخامس دلت عليه الفطرة التي فطر الله عز وجل العبادة عليها، وأضاف بعض أهل العلم دل عليه الحس، بعض العلم قال إيش؟ دل عليه الحس. هذه كلها دلائل تدل على الإيمان بالله عز وجل. ومن دلائل الإيمان بالله عز وجل آيات الله عز وجل، آياته الشرعية وهو القرآن والسنة والإجماع، وآياته الكونية، وآياته الكونية لا حصر لها، كثيرة. كل ما يشاهد في الكون فيدل على ايش؟ وجود الخالق. فكل ما في الوجود وكل ما وجود فهو دليل على الخالق سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى السماوات، لو نظرت إلى الأرض، لو نظرت إلى الجبال، لو نظرت إلى البحار، وكل شيء له، وكل شيء وكل شيء وله في وفي وله كل وكل شيء له فيه آية كما قال أبو نواس. فكل ما في هذا الوجود هو يدل على أن الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الآيات الكونية، هذه البحار والجبال والإنسان، الله عز وجل قال للإنسان: وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكل ما في الوجود فهو دليل على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب المتفرد بالكمال والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. ألف بهذا أهل العلم مؤلفات، ومن أفضل المؤلفات المعاصرة كتاب الدلائل والبراهين العقلية للشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم جدا، وينبغي أن يقرأ حقيقة، وخصوصا في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم الإسلامي بهذه الموجات المتتابعة من موجات الإلحاد. فلا بد من أن يقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب إخواني مما يثبت الإيمان عند أهل الحق حقيقة، كتاب عظيم جدا. فإذن آيات الله عز وجل الشرعية تدل على وجوده، وآيات الله عز وجل الكونية تدل على وجوده. الأعرابي قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: الأثرة تدل على المسير، والبعرة أجلكم الله تدل على البعير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فلو أن الإنسان فكر بعقله السليم لدله هذا العقل السليم مع الفطرة التي ركبها الله عز وجل في فؤاده لدلته على الخالق سبحانه وتعالى. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: أن الناس ولد أن الناس ولدت أمهاتهم حنفاء ثم اجتالتهم الشياطين، تأتيهم الشياطين فتصرفهم عن الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها، وهو توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى. أيضا يتضمن الإيمان بالله عز وجل، الأمر الثاني يتضمن الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه. لا بد من اعتقاد هذا، يعتقد الإنسان ويؤمن أن الله عز وجل رب كل شيء ومليك، والرب هو السيد المالك الذي له الأمر وله التدبير، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإن الله والله عز وجل هو إيش؟ مدبر كل شيء، وله الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت ويخلق، وكل شيء بأمره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن أمره ولا عن سلطانه ولا عن ملكه شيء، لأنه الرب الذي يربي عباده بالنعم. الأمر الثالث يتضمن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا يستفاد من قول المصنف: وما له من صفة الكمال. يتضمن الإيمان بأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال التي أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله في سنته، ويتضمن ما له من الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، فنثبتها كما أثبتها سلف هذه الأمة من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. والقاعدة في هذا قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلا بد من أن يتضمن الإيمان هذا الأمر، وهو الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. الأمر الرابع أن يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه الإله المعبود العبادة وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يشرك به شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، بل يكون مقصود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد غيره، ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فيتضمن الإيمان بأن الله عز وجل هو الإله الحق، وإله هذه كلمة إله بمعنى معبود، فهي اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى معبود، فالله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه. والإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، لا من دون إيش؟ الإيمان بألوهيته وإفراده بالعبادة. لأن المقصود من خلق الخلق هو هذا الرابع، وهو عبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وإلا في الوجود شاهد على هذا، كم من إنسان يعتقد بوجود الله عز وجل؟ كثير. كم من إنسان يعتقد بربوبية الله عز وجل؟ كثير. نعم كثيرين، اليهود والنصارى يعتقدون بربوبية الله. كم من إنسان يعتقد بأن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات العلى؟ كثير، اليهود والنصارى يؤمنون بأن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات العلى. لكن كم من الناس من يوحد الله ويعبده وحده ولا شريك له؟ ها؟ قليل. وهم عباد الله عز وجل المخلصين، وهم عباد الله عز وجل الموحدين، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل الذين وحدوا الله عز وجل فعبدوه. هذا طيب، قال هذا ما يتعلق الإيمان بالله عز وجل وهو الركن الأول. وأما الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، قالوا بالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. وهو الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني. والملائكة، الملائكة جمع ملاك أو جمع ملأك، وهو مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة، الألوكة بمعنى إيش؟ الرسالة، أو مشتق من ملك ومعناها القوة، لأن الله عز وجل قد جعل فيهم قوة، هؤلاء الملائكة العظام. والملائكة هم عباد مكرمون مخلوقون من نور، كما أن بني آدم مخلوقون من إيش؟ من طين وتراب، والجن خلقت من إيش؟ من النار، خلقت من نار، والملائكة خلقت إيش؟ من النور. فهم عباد مكرمون مخلوقون من النور، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، فهم في طاعة لله عز وجل دائما، هم في طاعة لله عز وجل دائما. والإيمان بالملائكة ثابت في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، ويدل عليه العقل أيضا، ويدل عليه العقل، العقل لا ينكره، بل هذا يدل، بل الإيمان بوجودهم يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا يدل عليه العقل. الإيمان بالملائكة إخواني يتضمن أشياء. يعني لما نؤمن بالملائكة ماذا يتضمن إيماننا هذا؟ يتضمن أمور. الأمر الأول، يتضمن الإيمان بوجودهم، لابد لأنهم موجودين وأنهم موجودون على الحقيقة، لا كما يقوله بعض الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون أن الملائكة هم عبارة عن قوى نفسانية، هكذا بعضهم يعبر، يقول الملائكة قوى نفسانية. يا أخوان لا تجون هنا، أنا رقبت عورتني. أنا ما أعرف أنا أتكلم، لا تعالوا هنا. جزاكم الله خير، تقارب يا أخوان، تقارب. فبعض الفلاسفة كابن سينا وأضرابه وغيرهم يقولون الملائكة إيش؟ هم قوى نورانية نفسانية إلى آخره من هرطقاتهم وأمورهم. وهذا خلاف الاعتقاد الصحيح في الملائكة. الاعتقاد الصحيح أن يعتقد الإنسان أنهم موجودون وأنهم عباد مخلوقون مربوبون، لا يستحقون شيء من العبادة، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، لقد أعطاهم قوة. الأمر الثاني، يتضمن الإيمان بما سماه الله عز وجل منهم، فإن الله عز وجل قد أجمل لنا بعض أسمائهم، يعني ذكر لنا الملائكة على سبيل الإجمال فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، وذكر لنا الملائكة على سبيل التفصيل، فنؤمن بهم على سبيل التفصيل. واضح؟ واضح يا اخوان؟ شكلك ما استوعبت ايش؟ ايش؟ اشرح.
ملائكة
ايه؟
رب العالمين الذين
ما يتعلق بهم. فنؤمن بهم على سبيل الإجمال. فما نعرف كل أسماء، هل تعرفون كل أسماء الملائكة؟ ما نعرف. لكن تعتقد بوجود الملائكة، صح؟ تعرف أسماء مثلا الملائكة الموجودة في السماء مثلا، أو أسماء حملة العرش مثلا؟ ما تعرف. هذا نؤمن به على سبيل الإجمال. أن الله عز وجل يعني خلق هؤلاء الملائكة وموجودين، لكن أسماءهم الله أعلم، ما نعرف. وسمى الله عز وجل لنا بعض الملائكة، وهذا على سبيل التفصيل. فنؤمن به على سبيل التفصيل. فما كان سبيله الإجمال آمنا به على طريق الإجمال، وما كان سبيله التفصيل آمنا به على سبيل التفصيل. فنؤمن أن الله عز وجل قد سمى لنا بعض هؤلاء الملائكة. فمن أسماء هؤلاء الملائكة مثلا، هاي عادل، مثل من؟ بعد؟ وبعد؟ وبعد؟ وش اسمه ملك الموت؟
عزرائيل الموت.
اسمه عزرائيل ليس باسمه. اي نعم، المشهور عند عامة الناس ان ملك الموت اسمه عزرائيل. يقال انها من عند اهل الكتاب. وقال انها سارت الى المسلمين من اهل الكتاب. قال هذا. لكن ليس هناك دليل على ان اسمه عزرائيل. طيب وبعد؟ ما اسم خازن النار؟ مالك. طيب ما اسم الملكان اللذان ياتيان في القبر؟ منكر ونكير. ما اسم خازن الجنة؟ في خلاف، بعض أهل العلم يثبت اسم رضوان، بعضهم يضعف الحديث الذي فيه اسم رضوان. هؤلاء أثبت الله عز وجل، أو أخبرنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن أسماء هؤلاء الملائكة، صح؟ طيب أيضا يتضمن الإيمان بوظائفهم، يتضمن الإيمان بوظائفهم، فلهم وظائف كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا جبرائيل يا عادل، ايش وظيفته؟ الوحي. طيب ميكائيل؟ القطر والمطر. طيب اسرافيل؟ الصور. وش الدليل على ان اسرافيل ينفخ في الصور؟ هذه مسألة يعني تكلم فيها يعني بعض اهل العلم، ولي يعني بعض اهل العلم الفضلاء له كتاب رساله في الدكتوراه في الملائكه، يثبت ان اسرافيل لا يوجد دليل على ان نافخ الصور اسمه اسرافيل. يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اسرافيل هو نافخ الصور هذا لا يوجد، جاء في حديث لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن هذا اطبق عليه العلماء، أطبق عليه العلماء على أن إسرافيل هو نافخ الكير، فيتداوله أهل العلم من غير نكير، من غير نكير. واضح يا إخوان؟ طيب مالك ما وظيفته؟ يحوط النار. طيب هناك ملائكة مثلا وظيفتهم حراسة المدينة، صح؟ هناك ملائكة موكل بقبض أرواح بني آدم، صح؟ هناك ملائكة منكر ونكير وظيفتها ايش يا شيخ؟ في القبر. شو يسوي في القبر؟ سؤال الإنسان إذا مات في قبره، فيأتيه ملكان أسودان أو أزرقان يقعدان ثم يسألان. وهناك ملائكة منكرون بحفظ بني آدم، وإن عليكم لحافظي، وغير ذلك من ايش؟ الرقيب والعتيد، هؤلاء ملائكة الذين يكتبون. هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله عز وجل فتنة للناس، من أسماء الملائكة. فإذن لهم وظائف، فنؤمن أن لهؤلاء الملائكة وظائف، واضح؟ كذلك نؤمن، يتضمن الإيمان أن عددهم كبير جدا، عددهم كبير جدا، ما يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني البيت المعمور الذي هو في السماء يدخله في اليوم 70,000 ملك، في اليوم يدخله 70,000 ملك، ثم إيش؟ لا يرجعون إليه مرة ثانية. هذا عدد مهول، يعني في كل يوم 70,000 ملك يدخل البيت المعمور. فنؤمن أن إيش؟ أعدادهم كبيرة وكبيرة جدا. كذلك أيضا نؤمن بأوصافهم التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا جبريل كم له جناح؟ 600 جناح كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل على صورته برته، وله 600 جناح، كل جناح قد إيش؟ سد الأفق. فالملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كما أخبر بذلك الله عز وجل. واضح؟ أيضا نؤمن أنهم أقوياء، أقوياء جدا. يعني جهنم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرها. جبريل لما رفع القرية، قرية لوط، قال أنه رفعها بإصبع، رفعها بإصبع. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد عاداه أهل الطائف، جاءه جبريل ثم نزل عليه ملك الجبال فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال يقرؤك السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين جبلين عظيمين في مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين، يدل على قوتهم. فإذا نؤمن أن لهم قوة. هذا كله يتضمن الإيمان بهؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكتبه المنزلة المطهرة. يعني أيضا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. والكتب، الكتب، الإيمان بالكتب هذا الركن إيش؟ الثالث. ويتضمن أشياء، الإيمان بالكتب يتضمن أشياء. أول هذه الأمور، أول هذه الأشياء أنها منزلة من عند الله عز وجل، منزلة من عند الله عز وجل من فوق، من فوق العرش، مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فإذن الكتب هذه كلها إيش؟ منزلة من عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذه الكتب من كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم بها على الحقيقة. فالقرآن كلام الله، والإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، كلها كلام الله عز وجل. أيضا يتضمن أن فيها شرائع وأحكام، فيها شرائع وفيها أخبار أنزلها الله عز وجل على رسله. أيضا يتضمن أن بعضها يصدق بعض، بعضها إيش؟ يصدق بعض، كما قال الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. فبعضها فيكون فبعضها مصدق لبعض. أيضا يتضمن الإيمان بالكتب، يتضمن أنها كلها منسوخة، قد نسخها كتاب الله عز وجل القرآن العظيم. ولذلك لو جاءك إنسان يقول: أنا أريد أن أتعبد لله بالإنجيل الحق الذي أنزل، إيش حكمه؟ ها؟ حكمه أنه كافر، حكمه أنه كافر. هذا قال: أنا أريد أن أتعبد بالإنجيل الحق، ما هو المحرف، الحق الذي أنزل على عيسى، أو أتعبد بالتوراة التي أنزلت على موسى الحق وليست المحرفة، ماذا نقول له؟ نقول له: أنت كافر. لماذا؟ لأن لابد في الإيمان بالكتب الإيمان بأن القرآن قد نسخ كل هذه الكتب، قد نسخها. واضح؟ أيضا أن الإيمان أن لها أسماء سماها الله عز وجل لنا، وبعضها لم يسميه الله عز وجل لنا. فنؤمن بهذه الكتب ما كان سبيله إجمال فنؤمن به على سبيل الإجمال، وما كان سبيله التفصيل نؤمن به على سبيل التفصيل، مثل الإيمان بالملائكة. صح؟ سبيله الإجمال نؤمن به على سبيل الإجمال. فالله نؤمن بأن الله عز وجل أنزل الكتب، لكن هل نعلم أسماء جميع هذه الكتب؟ ما نعلم، لكننا نعلم بعض هذه الكتب، ونعلم أسماء. فنعلم مثلا الإنجيل أنزله الله عز وجل على عيسى، والتوراة أنزله الله عز وجل على موسى، والزبور أنزله الله عز وجل على داود، وصحف إبراهيم هذه أنزلها الله عز وجل على إبراهيم، وصحف موسى، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل هي التوراة أم هي صحف أخرى، هي على موسى عليه السلام. أيضا الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الإنجيل والتوراة قد حرفت. لابد أن تعتقد أن الإنجيل والتوراة الموجودة الآن محرفة، التي بين أيدي النصارى الآن هذه كلها محرفة، كل إيش محرفة. أيضا لابد يتضمن الإيمان بالكتب يتضمن أن آخر هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، لابد من هذا، وأن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بصوت وحرف سمعه جبريل ووعاه ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأن آخر هذه الكتب هو كتاب الله القرآن الحفظ. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة. ثم قال رحمه الله تعالى ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، يعني ونؤمن بالركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، وهو الإيمان برسل الله عز وجل. والإيمان بالرسل أيضا يكون معه الإيمان بالأنبياء، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، النبوة أعم والرسالة أخص. طيب ما الفرق بين النبوة والرسالة أو النبي والرسول؟ في كلام وبحث كثير لأهل العلم في التعريف والتفريق بين النبي والرسول، لكن أحسن ما قيل وأقرب ما قيل هو الذي يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد أو ناسخ لشرع من سبقه وأمر بالتبليغ، فكلاهما مأمور بالتبليغ. وأما ما يقوله بعض أهل العلم بأن النبي والذي أمر بشرع لم يؤمر بالتبليغ، هذا ليس بصحيح، بل النبي مأمور بالتبليغ. الإيمان بالرسل والأنبياء يتضمن أيضا أشياء، أولا أن الله عز وجل بعث الرسل والأنبياء، أن الله عز وجل بعث رسل وأنبياء للبشرية لهدايتهم لكي يدلوهم على الله عز وجل ويعلموهم الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا يتضمن أن أصل دعوتهم واحد، وهو الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذه دعوة المرسلين أجمع ودعوة الأنبياء كلهم، هو الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن يعبد الله وحده ولا شريك له، هذه أصل دعوة جميع الأنبياء في العقيدة واحدة. وأما في الشرائع والأحكام فهذه تختلف، كما قال سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات هم الذين يكونون أخوة لأب واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن أصلهم الأب هو الأصل، أصل دعوتهم واحدة هو التوحيد، وأما الشرائع والأحكام فتختلف بحسب أحوال يعني القوم الذين يرسل إليهم هذا النبي أو يبعث إليهم ذاك الرسول. الثالث أيضا يتضمن الإيمان بمن سمى الله عز وجل لنا على سبيل التفصيل، وبمن لم يسمي لنا على سبيل الإجمال. فما كان سبيله الإجمال آمن به على سبيل الإجمال، وما كان على سبيل التفصيل آمن به على سبيل التفصيل. فنحن مثلا لا نعرف أسماء كل الأنبياء ولا نعرف أسماء كل الرسل، وإنما الله عز وجل ذكر لنا في الكتاب كم نبي ورسول؟ 25 نبي ورسول ذكرهم لنا الله عز وجل في كتابه، وقص لنا شيئا من أخبارهم صح، وبين لنا صراعهم مع أقوامهم ودعوتهم لأقوامهم من آدم إلى آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. 25 نبي، 25 ورسول، فنؤمن بهؤلاء 25 نبي الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وغيرهم من سائر الأنبياء المذكورون في كتاب الله عز وجل. وأما سائر الأنبياء الذين لم يذكرهم الله عز وجل ولم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فما نعرفهم. طب كم عدة الأنبياء، كم عدة الرسل؟ أيضا في خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول الأنبياء عدتهم قرابة 120,000 نبي، وأما الرسل فيقال يعني جاء فيه حديث أن عدة الرسل 310 رسول، جاء في هذا حديث يعني ما أذكر الآن هل الشيخ الألباني صححه ضعفه، صححه والشيخ حسن الشيخ الألباني، نعم أن عدتهم 314 رسول، ذكاء يعني جاء فيه حديث يعني، والحديث خلاف بين أهل العلم في إثباته وفي صحته، لكن أنا ما أذكر كلام الشيخ الألباني، لكن الشيخ يقول الشيخ حسنه. وأيضا أن هؤلاء الأنبياء والرسل لهم أخبار ولهم تفاصيل ولهم كتب، لكن هذا ما نعرفه، هذا نؤمن به على سبيل الإجمال، وأما ما كان سبيله التفصيل فنؤمن به على سبيل التفصيل. وأيضا نؤمن أن أولهم، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أولي العزم منهم خمسة كما يذكر المصنف في البيت الذي بعده، أن أولي العزم خمسة سيأتي الكلام عليهم. أيضا يتضمن الإيمان بالرسل، يتضمن أنهم ينبغي على الإنسان أن يؤمن أن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء قد بلغوا البلاغ المبين، فدعوا أقوامهم أكمل دعوة، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على الوجه المطلوب، ولم يقصروا في البلاغ والبيان أبدا، لم يقصروا في البلاغ والبيان من أولهم آدم إلى آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم جميعا وسلم. فإذا لابد من اعتقاد هذا أنه لم يحصل لنبي منهم تقصير أبدا، فهم معصومون، فإنهم قد أدوا يعني بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم، يعني أن أولهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأن أول الرسل عفوا هو نوح عليه السلام الذي أرسله الله عز وجل إلى قومه. لماذا كان نوح هو أول الرسل؟ لماذا كان هو أول الرسل؟ أحسنت، يعني كالعلم يا شيخ، لأن الشرك بدأ في البشرية زمن نوح. قبل نوح ما كان في شرك، قبل نوح ما كان فيه شرك، في شرائع في أحكام، لكن لم يكن فيه شرك. لكن زمن نوح وقع الشرك في البشرية، مما يدل على أن الشرك طارئ، والأصل في البشرية التوحيد. واضح؟ وذي قال ابن عباس لما جاء في صحيح البخاري، قال أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى دب الشرك في زمن نوح عليه السلام. فصار نوح هو أول من كرامة الله عز وجل، لأنه صار هو أول. وإذا قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتم الرسل، فهذا قد دل عليه كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو كذاب، فهو كذاب. وأول هؤلاء الكذابين من؟ مسيلمة. مسيلمة ظهر وأخرج يعني أظهر الدعوة إلى النبوة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي سماه النبي، الذي سماه الكذاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الله قد قسم الأرض بيني وبينك نصفين، فلك نصفها ولي نصفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الرسالة جاءه رسولان من جاءه رسولان من رسل مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم. فأخذ الكتاب وقلبه وكتب على ظهره، وهذا إهانة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده، لا إله إلا الله. وبعث به، فسمي منذ ذاك اليوم بالكذاب، مسيلمة الكذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه سوف يخرج، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذاب كلهم يزعم أنه نبي. 30 كذاب، قال أهل العلم 30 كذاب له شوكة، له إيش؟ شوكة. ولا الذين ادعوا النبوة كثر، لكن بعضهم نكرات، ونحن نسمع، لازم الآن نسمع، كيف يطالع واحد مجنون بين فترة وفترة، نسمع واحد مجنون من المجانين يخرج علينا يقول: أنا رسول وأنا نبي وأنا المهدي وأنا، تسمعون هذه الخزعبلات هذه، صح ولا لا؟ تقول بهذا الحديث إيش؟ يكون له شوكة، يكون له شوكة، مثل مسيلمة والعنسي وغيره وغير ذلك. حتى بعض النساء ادعت أنها نبية، مثل سجاح، سجاح التميمية، هذه ادعت أنها نبية. ويقال في زمن المأمون أنه أتي بامرأة قد ادعت النبوة، فأخذها المأمون وينظر يعني بيكلمها ويستفصل منها: لماذا زعمت هذا الزعم؟ قال لها: كيف تزعمين أنك نبية؟ والله عز وجل أخبر عن نبيه أنه قال إيش؟ قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كيف تزعمين أنك أنت نبية؟ فقالت: أصلح الله الأمير، كنت أظنك أعقل من هذا، فإن الله عز وجل يقول خاتم النبيين ولم يقل خاتم النبيات. نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك كأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى. وخمسة منهم أولو العزم، يعني أن هؤلاء الرسل أفضلهم هم الخمسة هؤلاء الذين هم أولو العزم من الرسل. في سورة الأحزاب والشورى ترى، يعني جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وجاء ذكرهم في سورة الشورى. أما في سورة الأحزاب فقد ذكرهم الله عز وجل، قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم الخمسة أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. وأفضل هؤلاء الخمسة هم ثلاثة، أفضلهم ثلاثة: نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى. هؤلاء الثلاثة هم أفضل الخمسة. الثلاثة نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن، وأفضل هذين الاثنين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، بل هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وبالميعاد، تفضل يا شيخ.
وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد.
لا تقرأها يا شيخ. وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكن أنا هذا النظام هذا يسمى الرجز. ها
وبالميعاد أيضا بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لا نؤمن من غير
امتراء،
لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى.
أيوة.
من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها.
نعم، الركن الخامس وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. وركن الإيمان باليوم الآخر إخواني، والمقصود به يوم القيامة، والمقصود به الساعة والوقت الموعود، هذا كله إيش من أسماء يوم القيامة. ويتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن ثلاثة أشياء. الأمر الأول الإيمان بما هو قبل يوم القيامة من أشراط الساعة وعذاب القبر، من أشراط الساعة وعذاب ونعيم القبر، هذا قبل يوم الساعة. ويتضمن هذا اليوم ما في هذا اليوم من الحوادث التي ذكرها الله عز وجل من البعث والنشور والموقف والحساب والصراط، ويتضمن ما بعد هذا اليوم من دخول الناس الجنة ودخول الناس النار، والخلود في الجنة والخلود في النار. إذن يتضمن قبل اليوم الآخر من الحوادث والأشياء والأمور التي ذكرها الله عز وجل وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الحوادث التي تحصل في هذا اليوم، ويتضمن الحوادث التي تحصل بعد هذا اليوم، بعد هذا اليوم. فأول هذه الأمور، أول هذه الأمور هو الإيمان بعلامات الساعة وأشراط الساعة. قال المصنف وبالمعاد أيقن بلا تردد. بالمعاد يعني يقصد به يوم القيامة البعث. أيقن يعني استيقن واعتقد عن يقين جازم. بلا تردد يعني من غير تردد في هذا الركن، وهو الركن الخامس الذي هو من أركان الإيمان، لأن التردد هذا ليس بإيمان، تردد شك. ومن شك في اليوم الآخر أو شك في البعث والنشور هذا إيش؟ ليس له حظ في الإسلام، بل هو كافر بالله عز وجل. لأن هذه الأركان الستة أخواني لا بد فيها من الاستيقان، لا بد فيها من اليقين. قال بلا تردد يعني تؤمن مستيقنا باعتقاد جازم بهذا الركن الخامس، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحوادث. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال ولا ادعى علم بوقت الموعد، يعني بلا تردد، وأيضا من غير أن يدعي أحدا العلم بتحديد موعد يوم القيامة. فإن العلم بموعد يوم القيامة هذا مما استأثر الله عز وجل به عنده سبحانه وتعالى، فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولذلك مفاتيح الغيب خمسة، وهذه المفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه تسمى هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من أولها علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، ولم يطلع عليه أحد. ولذلك قال ولا ادعى علم، يعني تؤمن به لكن من غير ادعاء علم لموعد يوم القيامة. قال لكننا نؤمن من غير امتراء، لكننا نؤمن من غير تردد وشك بكل ما قد صح، بكل ما قد صح عن خير الورى، يعني بكل الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في كتاب الله أو في النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، يعني نؤمن بهذه الأشراط التي تسمى أشراط الساعة. والعلماء أخواني قسموا أشراط الساعة إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة، لكن المشهور تقسمها إلى ثلاثة: أشراط كبرى وأشراط صغرى. والأشراط الصغرى كثيرة، جاء ذكر بعضها في كتاب الله وغالبها جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من أشراط الساعة الصغرى انشقاق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. من أشراط الساعة الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين جمع بين أصبعي، وغير ذلك من الأشراط الكثيرة. مثلا خروج نار تخرج في أرض الحجاز تضاء ولها عناق ابن بصرة هي أدنى قراء الشام، وهذا قد حصل في سنة 600 وقليل تقريبا 650 أو 600، ويذكر هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية، أن هذه النار كانت نار كبيرة جدا خرجت بين مكة والطائف، وكان يوضع فيها سعف النخل ولا يحترق، مع أن سعف النخل من أسرع الأشياء احتراقا، سعف النخل من أسرع الأشياء احتراقا، ولكن كان يوضع فيها سعف النخل ولا تحترق، سبحان الله. وكانت عظيمة جدا لدرجة أن بعض أهل العلم يقول كنت أكتب الحديث على ضوئها في بصرة. الله عز وجل جعلها باردة ما تحترق هنا. وغير ذلك من الحوادث التي يعني ستحضر، الملاحم التي ستكون في آخر الزمان واقتتال المسلمين مع الروم وإلى آخره من الحوادث الكثيرة. وقد ألف في هذا مؤلفات، ألفت في هذا مؤلفات يعني ذكروا الحوادث وجمعوا فيها الحوادث التي تكون من علامات الساعة. وعلامات الساعة الكبرى وهي المشهورة قالوا هي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها عشر علامات كبرى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، جاء في رواية أنها من قعر عدن، من قعر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، ومحشرهم يكون في إيش؟ في أرض الشام، يكون في أرض الشام. وهذه تسمى العلامات الكبرى. وأيضا ذكر بعض العلم من العلامات الكبرى خروج المهدي، يسمى المهدي المنتظر، يسمى إيش المهدي المنتظر عند بعض أهل العلم يسميه المنتظر، ويكون هذا قبل إيش؟ قبل خروج الدجال، قبل خروج الدجال، ويفتح الله عز وجل على يديه المدن وينصره الله عز وجل ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما. فهذه أشهر العلامات، وهذه العلامات تسمى العلامات الكبرى، تسمى العلامات الكبرى. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الكلام على الموت، ونكمل إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.